لوجه الله مسعانا عسى من فيضه نسقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي لقاء خاص. الطبيب هو أعرف الناس بداء الجسد، والداعية هو أبصر الناس بداء أمته، والمؤرخ هو أحد الناس رؤية لما بين سطور التاريخ والأحداث. لذا فهذه الحلقة من برنامجكم لقاء خاص هي ساعة صافية بحول الله وقوته نعيش فيها ومعها في رحاب عالم جليل وداعية كبير ومؤرخ فاحص لتاريخ أمته. تعالوا نتعرف به عن قريب.
وجه الله مسعانا عسى من فيضه نسقى.
الأستاذ الدكتور راغب السرجاني ولد عام 64 بمصر، تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1988. أتم حفظ القرآن الكريم عام 91، ثم نال درجة الماجستير عام 92 من جامعة القاهرة بتقدير امتياز، ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين مصر وأمريكا عام 98 في جراحة المسالك البولية والكلى. أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو الاتحاد العالمي العلماء المسلمين، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، هو رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة، صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه، وهو أكبر موقع للتاريخ الإسلامي، باحث ومفكر إسلامي وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي، صدر له حتى الآن 49 كتابا في التاريخ والفكر الإسلامي. الجوائز التي حصل عليها: جائزة يوسف ابن أحمد كانو للتفوق والإبداع في مجال الثقافة الإسلامية عام 2011 من الميلاد، جائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد والسنة عام 2010، جائزة الدولة التقديرية، جائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عام 2009 وغيرها. ينطلق مشروعه الفكري معا نبني خير أمة من دراسة التاريخ الإسلامي دراسة دقيقة مستوعبة تحقق للأمة عدة أهداف، منها استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الأمة، بعث الأمل في نفوس المسلمين وحثهم على العلم النافع والعمل البناء لتحقيق الهدف. وعلى مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية ما بين محاضرات وكتب ومقالات عبر رحلاته الدعوية إلى شتى أنحاء العالم. له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية يتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابة وتاريخ الأندلس وقصة التتار وغير ذلك. ومن كتبه المشترك الإنساني، نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب، ماذا قدم المسلمون للعالم، الرحمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الكتب. معنا اليوم في استوديو برنامج لقاء خاص الدكتور راغب السرجاني لنتعرف منه على تاريخه الدعوي ورأيه في الوضع الديني والإسلامي الحالي.
وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه نسقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كما عودناكم دائما في لقاء خاص نلتقي بأكابر العلماء الذين على ضوء بصيرتهم بفضل الله، ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أحدا، حسبهم الله حسيبهم، على ضوء بصيرتهم تهتدي الأمة وتضبط بصلتها في اتجاه ما يرضي الله تبارك وتعالى وينفعها حاضرا ومستقبلا بإذن الله. مرحب بحضرتك دكتور.
يا أهلا وسهلا.
أنا أولا أول مرة ألتقي حضرتك مباشرة، وهذا شرف كبير وسعادة غامرة. يعني
الله يكرمك، السعادة لنا والشرف لنا.
الله يكرمك دكتور. دكتور راغب يعني شخصية إثرية وكثيرة العطاء وعديدة الزوايا، فمن أي زاوية ندخل؟ طبعا الطب له يعني مجاله وخصوصياته. وأنا كلما مررت على ميدان الجيزة وكنت فوق الكوبري ونظرت فوجدت اسمك على العيادة أظن دي اللي في الميدان
افتكر ده إعلانة
يعني فيعني رفعت رأسي ليس لأن اليافطة في الدور العالي لكن افتخارا بواحد من أبناء هذه الأمة ليس مجرد طبيبا حاذقا إنما داعية له قبول بفضل الله ومؤرخ له نظرات في التاريخ ربما تحتاجها الأمة كلما ادلهمت الخطوب وتوالت الأحداث ولم نستطع نحن الناس العاديين قراءة ما بين سطور التاريخ. دكتور راغب، ما الذي جعلك تحب التاريخ وهو مادة جافة يعني غير محبوبة حتى عند الطلبة إلا نادرا يعني صحيح. ما هو المدخل الذي حبب إليك وشوق إليك هذا العلم تحديد؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي موضوع قصة دراسة التاريخ والتعمق فيه قديمة، يعني أنا أتخيل أول مرة أبتدي أتعمق في دراسة التاريخ وأدرس فيها كانت سنة 87 88 تقريبا، بداية الالتزام بالقراءة الإسلامية ومنهج الإسلامي والدعوة الإسلامية والتيار الإسلامي في الجامعة من 85 86 تقريبا. اكتشفت أن موضوع التاريخ ده مهمل تماما من الحركة الإسلامية ومن الدعاة الإسلاميين حتى من العلماء الكبار، عندما يتحدث في التاريخ يدوبك يلمس بعض القشور السريعة. تلاقي عندنا مثلا علماء في التفسير ما شاء الله، في الفقه ما شاء الله، في العقيدة ما شاء الله، يعني في كل الفروع الإسلامية ما شاء الله عندنا علماء يعني أفذاذ في كل فرع، لكن موضوع التاريخ ده مهمل بشكل كبير. لكن لما تيجي تنظر إلى القرآن الكريم تجد أن تلت القرآن الكريم تاريخ، يعني تيجي تلاقي قصة سيدنا نوح، قصة سيدنا آدم قبله، قصة سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، قصص الأنبياء الكثيرة جدا، قصص الصالحين، قصص لقمان، الخضر، قصص الأمم الظالمة، الأمم الصالحة، وقصص الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني قصص بدر، أحد، الأحزاب، يعني كل السيرة موجودة في القرآن الكريم. المنهج الذي ارتضاه ربنا عز وجل لعباده حتى يعلمهم ويرشدهم منهج تاريخ، يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما أراد أن يعلم عباده العقيدة من خلال القصة، الفقه من خلال القصة، المعاملات من خلال القصة، السياسة من خلال القصة، الاقتصاد من خلال القصة، كله من خلال القصة. تقريبا قل أن تجد قاعدة نظرية هكذا في القرآن الكريم دون قصة. إذن التاريخ بهذه الأهمية في منظور القرآن الكريم والسنة المطهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم ياما ضرب أمثلة من الأمم السابقة، وبعدين الأمة تهمل تاريخها بهذا الشأن، هذه واحدة. ثم الثانية أن الذي يكتب في التاريخ معظمه من العلمانيين المستشرقين المستغربين من الشيعة من كذا وكذا من الطوائف التي تحاول أن تزور تاريخ المسلمين، فتقرأ التاريخ تحس أنك أنت مكسوف من تاريخك لما تيجي تقرأ هذا.
هل دكتور دي يعني كون الآخرون اللي هم خارج إطار الفكرة الإسلامية الصافية الصحيحة كانوا أكثر وعيا من خلينا نقول بالمصطلح الشرعي العلمي من أهل السنة والجماعة، كانوا أكثر وعيا بخطورة وأهمية التاريخ ومن ثم تزويره وتزييفه من خلال قصص الأنبياء والتفاسير وما دس فيها من إسرائيليات وخلافه، هل كانوا أكثر وعيا من الأمة مع أن القرآن يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب؟ فهل نحن نفتقد أولي الألباب؟
أنا هقول لك أصل مشكلة إيه، والحقيقة دي مشكلة موجودة. أصلها إيه؟ أصلها أن الإسلام عندما يعني نزلت الرسالة على رسولنا صلى الله عليه وسلم وجت فترة الخلفاء الراشدين وبعد كده موضوع الفتنة وموضوع الخلافة الأموية بعد كده، هذه الفترة انشغل المسلمون انشغالا كبيرا جدا جدا بترسيخ قواعد الدين، لأن الدين لسه جديد، يعني الدين بقاله 10 سنين 20 سنة 30 سنة 50 سنة. فاهتم المسلمون اهتماما كبيرا جدا بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة. وبعدين جه القرن الثاني الهجري حصل نوع من الفقدان للسيرة أو للسنة النبوية نتيجة موت الصحابة، بدأ الصحابة يموت واحد ورا الثاني، وشعر المسلمون بأزمة نتيجة غياب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام علم الحديث وبدأ الناس تبتدي تدور على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحققه، وظهر علم الرجال والجرح والتعديل عشان نجمع الدين بتاعنا، نجمع قصة رسول الله السلام والتشريع المصادر الموثوقة. المصادر الموثوقة. وكان علم رائع جدا، علم العلم الجرح والتعديل في من أروع العلوم، وهو علم مختص به هذه الأمة، أمة الإسلام فقط. السند. مفيش حد عند الأمم الأخرى عنده هذا التحقيق في السند والرواية والدقة، مفيش زي أمة الإسلام الحمد لله. بعدين جه القرن اللي وراء اللي هو القرن الثالث الهجري، اهتم المسلمين جدا جدا فيه بموضوع الفقه والأصول والتحقيق، وطبعا في القرن الثاني الهجري كمان، فظهر الاهتمام بالفقه والقواعد والاستنباطات والأحكام وأصول الفقه والتشريع والاجتهاد والقياس وهذه الأمور. في هذه الظروف كلها كان العلماء الإسلاميون المخلصون ينظرون إلى التاريخ على أنه هو نسبيا أقل قيمة من القرآن والسنة. هو طبعا أقل قيمة من القرآن والسنة لا شك،
أو ليس له لكن الأولوية،
لكن هو هو للتطبيق الفعلي للقرآن والسنة.
نعم.
يعني أنا لما أجي أنظر إلى التاريخ صفحات التاريخ المختلفة، هي تطبيق القرآن والسنة، هي منهج العملي، كيف طبق العلماء الأفذاذ والقادة المجاهدون والأبرار من السلف الصالح القرآن والسنة في حياتهم. فكان لازم يهتم بهذا الموضوع، لكن للأسف أهمل في هذه الفترة. فأهمل القرن والثاني والثالث، لما جه في اوائل او في اواخر القرن الثالث الهجري واوائل القرن الرابع الهجري، كتب الطبري رحمه الله اول كتاباته، اول كتابات في التاريخ اللي هي كتاب تاريخ الامم والملوك بتاعه، وبدا يجمع امور كثيره جدا مدسوسه على التاريخ الاسلامي، وفيها رواه ضعاف وكذابين، لكنه
جزاه
ذكر السند.
نعم.
ذكر السند وقال ده مجرد تجميع. ثم بعد كده بسنوات طويله بدأ المسلمين ينظرون إلى هذه الكتب نظرة التحقيق، بس كنا تأخرنا قوي، عدت سنين طويلة جدا، لدرجة أن وزي ما قلت لك كان ينظروا إلى اللي بيأرخ على أنه بدأ وقته، بدل ما تقعد تقول قصص وأخبار لا اتكلم في القرآن أحسن أو السنة أو الفقه. لكن أنا كنت شايف أن ده غلط، كان مفروض أن أنت ده مش بديل عن ده، يعني لازم يكون عندي علماء في القرآن وعلماء في السنة وعلماء في الفقه وعلماء كذلك في التاريخ. فالجانب ده أهمل، لدرجة أن السخاوي وهو يعني عالم جليل كتب كتاب قال التوبيخ لمن ذم التاريخ. الناس كانت بتذم التاريخ وتقول لك اللي بداية وقته ده اسمه إخباري،
عنوان بيعبر عن حالة
بيعبر عن حالة فعلا، حالة المجتمع ساعتها أنه يذم التاريخ، يقول لك اللي بيتكلم ده بيحكي حكايات. وأنا واجهت هذه المشكلة لما بدأت أتكلم في التاريخ، وبعض الدعاء وبعض الإخوة من قال لك دكتور ما سيب القصص تعال نتكلم في الفقه. والله الفقه ما شاء الله الأمة فيها فقهاء كتير جدا جدا ورائعين سدين هذه الثغرة، وكذلك القرآن وكذلك السنة وكذلك الرقائق وكذلك العقيدة، في ناس ما شاء الله سد هذا الباب، خليني أمسك باب ما حدش سده. وكانت محاولات صعبة في البداية، لأن الناس كلها كانت مستغربة إزاي أنت تتكلم مثلا في الأندلس، طب الأول نفهم قال الله قال الرسول، وكان نتكلم في الأندلس إزاي، نتكلم في التتار إزاي، نتكلم بعد
يعني كان في محاولات لسحب الدعاة أو كل من يحاول أن ينحى إلى هذا الجانب جانب التاريخ، سحبه إلى منطقة الوعظ ولا
أنا بقول لك إن دي محاولات مخلصة كمان، يعني مش محاولات الدولة ولا محاولات النظام، لا دي كانت محاولات العلماء إن هو أنت يعني ما تضيعش وقتك في هذا المجال، خلينا نتكلم في القرآن وفي السنة و أنا قلت يا جماعة أنا لا أتكلم بهذا كبديل عن هذا، لكن أنا بقول إن تطبيق القرآن والسنة الحقيقي في هذا التاريخ.
طب هل ده أيضا يعني يدل على أن في نقص في الوعي عند بعض الدعاة باهتمام أن قضية التاريخ دي قضية يعني ليست لها الأولوية عن التربية دي يعني برضو دي مسألة محتاج الدعاة يعرفوها عشان نكون صراحة مع
الفصول. صحيح. بس أنا أتوقع أن الفترة اللي احنا عشناها الأخيرة دي، وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلني كنت مشارك في هذا الموضوع، علت قيمة التاريخ في هذه الأيام الحمد لله أو في هذه السنوات الأخيرة عند كثير من الدعاة، وظهر يعني في كل دولة أو في كل يعني منطقة دعاة بيتخصصوا في التاريخ، أو على الأقل يعني بيستخدم التاريخ في توصيل اللي هو عايزه، بيستخدم القصة والمعلومة في معلومة التاريخية في توصيل الفكرة اللي بيتكلمها، حتى لو كان بيتكلم على موضوع جاف جدا وقواعد نظرية، لكن بدأ يستخدم التاريخ.
دكتور راغب، أنا قرأت كتاب زمان لمؤرخ كبير حضرتك تعرفه دكتور حسين مؤنس رحمه الله، اسمه دراسة في السيرة النبوية، فقرأت في سطوري ما لم أقرأه عند الشيوخ مع احترامي طبعا للجميع ومن يحاول يعني استنباط أحكام معينة من السيرة وهكذا. وإحنا حتى من هؤلاء لما تم طرح السيرة بشكل آخر زي كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي وغيره يعني أعتقد ساعتها الشيخ البوطي صحيح. كنا تربينا على هذا الفكر الكتاب فكهة بالنسبة لنا أن كان قراءة أخرى للسيرة النبوية. هذا يدل على أن قراءة السيرة نفسها بنظرة المؤرخ تعطي أفاقا أخرى
جدا يعني. أنا معك جدا في هذه الرؤية الحقيقة لأن أنت لما تيجي تقرأ التاريخ وتشوف حركات التاريخ المختلفة وبعدين تنظر إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هتفهم تفسير مواقف كتيرة جدا جات في التاريخ بعد 100 و200 و500 سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ودائما أنا كنت أقول وحطيت المنهج ده عندي واضح جدا لما جيت أتكلم مثلا عن تاريخ الأندلس أو تاريخ الصديق رضي الله عنه أو تاريخ التتار أو تاريخ فلسطين يعني أي مجموعة من المجموعات التاريخية اللي عملتها أو تاريخ الحروب الصليبية أقولي عندي منهج مهم جدا جدا. أنا بنظر دلوقتي للحدث التاريخي ده اللي هو مثلا حصل سنة 500 هجرية وأقوم بعد ما أقرأ الحدث كويس وأعرف الملابسات بتاعته والظروف بتاعته أقول يا ترى ده يشبه إيه من السنة النبوية من السيرة النبوية يعني لازم يكون عندك استيعاب كامل لفترة الرسول صلى الله عليه وسلم ولفترة الخلفاء الراشدين عشان تعرف تجد من السيرة ما يشبه هذا الموقف. لو أنت تعرف 10-20 موقف من السيرة مش هتعرف تجيب الموقف المناسب لأن أنت لازم تبقى عارف دقائق 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 السيرة فتطلع الموقف المناسب وتشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه وبناء على فعل رسول الله السلام هتقول والله في هذا الموقف أصاب صلاح الدين أو أخطأ
أصاب يعني كأن أو قراءة أخطأ. السيرة قراءة جزئية مبطورة ينتج عنها رؤية عوراء وأحكام ربما طبعا. تفسد الواقع
بالضبط تفسد تاخد قرار خاطئ لأن أنت لست مستنيرا بالسيرة النبوية. السيرة النبوية نور
نور الوحي
يعني أنا ماشي في ظلمة وفعلا الدليل هو رسول صلى الله عليه وسلم والدليل الخلفاء الراشدون من بعدي عشان كده رسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أنا بقول دايما ال 53 سنة دولت هم النور بتاعنا 53 سنة فترة 23 سنة بتوع رسول صلى الله عليه وسلم وال 30 سنة بتاعت الخلافة الراشدة ديت النور بتاعي يبقى أنا لازم أهضمها هضما جيدا من أول يوم لآخر يوم في هذه الفترة. وبعدين لما أجي أقرأ درس في التاريخ بقى أي موقف تاريخي 500-600 هجرية 700 هجرية في زماننا دلوقتي أقوم جاي راجع للسيرة النبوية ولا ترى الموقف ده يشبه إيه في القديم طب الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه في الموقف ده يبقى من ثم عماد الدين زنكي هنا أصاب أو هارون الرشيد أصاب أو أخطأ بناء على السيرة النبوية. وبعدين أقوم عامل حاجة تانية أقوم راجع بقى لزماننا دلوقتي أقول طب إحنا دلوقتي في هذه الفترة في أحداث العباسية في أحداث التحرير في الثورة المصرية في حرب أكتوبر في معاهدة كامب ديفيد في أي قضية من القضايا اللي بتقابلك إحنا اختلفنا أنت خدت رأي وأنا خدت رأي أقوم راجع لك فلاش باك كده راجع للسيرة النبوية وأقول لك رسول الله في مثل هذا الموقف مع مطابقة الظروف التي تمت هنا وهناك عمل كذا 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 والتاريخ في مطابقة لهذه السنة اللي استنبطناها من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على أي اعتبار هل إني أحداث الزمان تتشابه هي سنن قريبة لا تتبدل
بالضبط كده هو ربنا قال كده قال فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الكلام لن دي بيسموه في اللغة العربية لن للتأبيد للتأبيد يعني إلى أبد الأبد لن فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. شوف التأكيد حتى يجيب الآية الثانية تؤكد على الآية الأولى بهذه الصورة هذه السنة ماضية سنة رب العالمين سبحانه وتعالى في تغيير أوضاع الأمم إزاي الأمة دي قامت وإزاي سقطت إزاي قويت وإزاي ضعفت إزاي عزت وإزاي ذلت هذه سنن ثابتة اللي حصل مع سيدنا نوح وحصل مع سيدنا هود وحصل مع سيدنا موسى حصل مع سيدنا محمد وحصل مع عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين وقطز والدولة العثمانية وغيره وبيحصل معنا دلوقتي وهيفضل يحصل معنا لحد يوم القيامة.
ده يقول لنا دكتور ويؤكد ويقول بقوة إن حينما تختلط الأوراق وتتصارع الأحداث على كل متحدث أن يهدأ ويسكت ويتقدم المؤرخ جبرتي اللحظة إذا صح التعبير يحلل الأحداث لأنه هو رابط زمن الرسول صحيح. والأحداث والسنة بالواقع وإلا يحصل لخبطة. وأعتقد أن المشهد يقول فيه لخبطة كتير لأن من ينبغي أن يتكلم يتقدم عليه من يجب عليه السكوت.
سبحان الله. هو طبعا التاريخ بيدي نور. يعني انت لما بتيجي تقرأ السنن بتيجي تقرأ حركات التاريخ المختلفة سواء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او بعد ذلك بيدي لك رؤية واضحة. انت شايف الحدث، انت متوقع لهذا الحدث ان يقول الى كذا، فبتقول قرارك على بينة على علم، لا ترجم بالغيب. الناس بتتكلم تتوقع خيرا وراء حدث واضح ان هو سيأتي بشر، او ترجو يعني نجاة من حيث الهلكة. ليه؟ لان هو مش متابع حركة التاريخ. لما اجي انا اقرأ التاريخ وانا دلوقتي مثلا يعني في اوضاعنا اللي احنا فيها دلوقتي، انا عايز اقيم الدولة الاسلامية، كلنا نطالب بقيام المشروع الاسلامي. طب على اي اساس نقيم المشروع الاسلامي؟ لازم اشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بنى ازاي دولته، ولما جاء مثلا قلب ارسلان يعمل دولته كيف بناها، ولما جاء يوسف بن تشفين يعمل دولته كيف بناها، وعبد الرحمن الناصر كيف بناها. عندي امثلة متكررة كلها متشابهة، يبقى انا مش هشذ عن القاعدة. الشمس بتطلع من المشرق من اول ما ربنا خلقها، وهتفضل تطلع من المشرق الى ان تخرج من المغرب في علامات يوم القيامه الكبرى.
وفي بشر وجغرافيا،
انا عندي هنا انا عندي سنن ثوابت،
ثوابت
عندي الميه بتغلي عند درجه 100 من 100 سنه ومن 1000 سنه ودلوقتي وبعد 100 سنه. يعني هي الموضوع ثوابت. فانا لما اكون شايف هذه الحركه اقدر دلوقتي اقول لك والله لو انت قدمت كمؤرخ انا قرات هذا الحدث 1000 مره قبل كده، الموقف اللي انتم شايفينه ده ولسه مش عارفين بكره فيه، انا هقول لك بكره فيه واقول لك بعد بكره فيه، عشان انا بتنبأ بالمستقبل او برجم بالغيب، عشان انا قارئ التاريخ وعارف ان في سنن بتتكرر، وربنا سبحانه وتعالى قال هذا كان في كتابه الكريم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ياما قال انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم، قام جاي حكي له ايه قصه قديمه عشان يفهم.
ده من قبلكم دي ده خط
تاريخ
في احاديث الرسول
كتير قوي كتير قوي. يقول له ليه؟ عشان يقول له خلي بالك بكره متوقع كذا، مع انه لا يرجم بالغيب صلى الله عليه وسلم. هو ما يقرا الغيب الا بالوحي، لكن هو ما يتوقع الا يحصل، لكن هو عارف ان سنه ربنا سبحانه وتعالى انه ينصر المظلوم، ان سنته انه يخلي الفئه القليله تهزم فئه كثيره ان صبرت، ان هو يتم شرعه وينصر اولياءه، ان هو ينتقم من الظالمين ولو بعد حين، ان هو عنده سنن ثابت، ان لازم الجماعه المؤمنه كي تقيم الدوله المسلمه لابد ان تعاني، لابد ان تعذب، لابد ان تضطهد تشرد. دي سنه مش هيعرف تخرج عنها، حتى لو كنت الرسول عليه السلام مش تخرج عنها. انت بتطبق سنة الله في الارض. فهذه الرؤية الواضحة بتطمن قلوب الناس وبتسكن عاطفتهم، تقولك والله الحمد لله انا كده شايف. لعلمك اكتر شيء بيخلي الناس في حيرة انها ما تبقاش عارفة هي رايحة فين. المجهول سائر للمجهول، التيه بالظبط، ماشي في المجهول. اما اذا اتضحت الرؤية، يعني مثلا واحد يجيب واحد ويدوله حبس 25 سنة، ده أرحم ما يحطوه في السجن كده مش عارف هو هيخرج ولا مش هيخرج
مدى الحياة
بعد سنة أو بعد 20. قول لي هطلع بعد قد إيه؟ اديني كده رؤية أنا هعمل إيه؟ لما واحد ابنه يتوه مثلا يبقى متعذب أكتر من اللي عارف إن ابنه مات. اللي عارف إن ابنه مات خلاص القضية منتهية. اللي تايه ما مش عارف يا ترى عايش يا ترى ميت يا ترى تعبان يا ترى مش تعبان، مش عارف حاجة. الحيرة هذه أكتر مشكلة يعاني منها الناس.
وفي نشأة
الذي يقرأ التاريخ لا يعيش في هذه الحيرة.
طيب احنا دائما واحنا في يعني بنتربع على ايدي شيوخنا في الدعوه الاسلاميه وفي الحركه الاسلاميه من اواخر فتره السبعينيات الثمانينات وخلافه، كنا دائما نقرا عند الشيخ الغزالي رحمه الله والعلماء الغير نمطيين يعني اللي يكشفون الاحداث، ان دوله اسرائيل هرتزل قال ستقوم بعد 50 سنة، وبالفعل قامت. هذه اللقطه التاريخيه ازاي العدو أو الناس تنظر للمستقبل وتستطيع أن تحدد وتنفذ ما تحدد، هل ده استنادا على التاريخ وقراءة للخصم قراءة جيدة؟ يعني كيف ترك المؤرخ؟
هو سنن التاريخ هذه سنن ماضية على كل الأمم. يعني هي ليست خاصة بالمسلمين، هي خاصة بالإنسانية بشكل عام. يعني ده ميراث الإنسانية، الاستفادة من التاريخ وبناء الأحكام المستقبلية بناء على دراسة التاريخ، دي سنة عند البشر كلهم. لأنها سنة كل البشر اللي عاشوا على هذا الكوكب على الأرض شافوا هذه السنة تتكرر، فأراها لمن قرأها وتركها من تركها. يعني في ناس عرفت تفهم الوضع وبدأت تستفيد من التاريخ. عشان كده تيودور هرتزل لما قرأ التاريخ وشاف الأوضاع المختلفة للأمة الإسلامية سابقا في زمان القوة وشاف الأوضاع المختلفة لها في زمان الضعف، وأرى الحالة دلوقتي بتاعت الأمة الإسلامية أنها الآن في لحظة انكسار وفي لحظة ضعف، والآن القوى العالمية شكلها كذا كذا، وأنا براهن على الحصان بتاع إنجلترا، وعندي القياسات المادية والإعلامية، إذن متوقع بقياساتنا أن تقوم دولة الكيان الصهيوني في فلسطين الحبيبة بعد 50 سنة،
برضو من خلال قراءة دقيقة للتاريخ
جدا، ويقرأ الكلام ده بقى في مذكراته، ويقرأ الكلام ده في المؤتمرات اللي اتعملت بتاعت اليهود في أوائل أو أواخر القرن 19 أو القرن 20 لما بيجهزوا لبناء دولتهم في فلسطين الحبيبة. كل القراءات بتاعتهم مبنية على دراسة للتاريخ، ونظرين إلى التوراة، ونظرين إلى الإنجيل، ونظرين إلى القرآن الكريم، ودرسين القصة كلها، وبياخدوا منها أحكام يطبقوا بها المستقبل بتاعهم. هذه المادة متاحة لكل الناس، للمسلم والغير المسلم. غير المسلم بيستفيد منها وبيطبقها. المسلم إذا تركها خلاص ربنا سبحانه وتعالى يوقع في الأزمات والمشاكل، لأنه هو اللي ما تعلمش، هو اللي ما استفادش من التجربة. ما فيش نوع من الكرامة له لمجرد أنه مسلم، لابد من العمل. ما اشتغلتش خلاص، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الناس اللي اشتغلت بتاخد. عندك مثلا جورج بوش لما نزل العراق محتلا سنة 2003 كان عنده 6 مستشارين، واحد منهم متخصص في التاريخ العراقي. تخيل انت شغلته تاريخ عراقي بس، وجابه عشان يكون مستشاره في احتلال العراق، لانه ما يقدرش يخش على دولة من غير ما يعرف تاريخها، لازم يكون عارف تاريخها، تاريخ القديم جدا، الاشوريين البابليين ايام ما الفرس احتلتها، الحركة الدولة الاسلامية فيها بكل مراحلها، الدولة العباسية، الدولة كذا كذا، يعرف ده كله عشان يفهم طبيعة الشعب ده، طبيعة الثقافة بتاعته، طبيعة فكره، بيفكر ازاي، امتى بينتصر، امتى بينهزم، ايه اللي بيهزه في المعارك، ايه اللي بيقويه فيعمل ضده، ايه درس الشعب العراقي بالتاريخ العراقي، فيقدر يخش معركة ينتصر فيها.
نعم دكتور راغب، انا طبعا بنتقل معك لمحطات سريعه لان الوقت لن يسمح ان ناخد يعني ربع ما عند الدكتور راغب السرجاني.
ان شاء الله نتقابل تاني.
ان شاء الله باذن الله، اسعد بهذا يعني وشرف لي. لكن انت واحد من يعني كبار الدعاء الذين دائما يحاولون لملمه الصف الاسلامي، لان الضرب على راس الحركه الاسلاميه والتيارات الاسلاميه طول الوقت موجود، لكن أصبح يمكن بعد ثورة 25 يناير
طبعا
محاولة تكتيك تفتيت الصف الإسلامي مع طيبة الدعاء واستسلامهم للواقع، يعني إلى ما ترى من مشهد. احنا معنا فيديو صغير في هذا الصدد، يعني نحاول نشوفه مع بعض ونرجع تاني أستاذنا الدكتور راغب السرجاني.
وجه الله مشعانا عشا من فيضه.
أنا شايف إن الفترة القادمة هي فترة تعاون شديد جدا ما بين كل العاملين على الساحة الإسلامية، سواء كان الإخوان أو السلفيين أو التبليغ والدعوة أو الأزهر أو الغير منتمين إلى أحد هذه الطيارات أو الجماعات لكنه عنده عاطفة إسلامية، كل ده في الآخر بيتعاون عشان يصب في خدمة هدف واحد، هو إعلاء شأن هذه الأمة الإسلامية والدفاع عن حقوقها وحرماتها ومقدساتها وسد كل الثغرات. أنا أرى أن الإخوان والسلفيين هم أوس وخزرج هذه الأمة في هذه الفترة، بمعنى أن هو محتاجين توحيد حقيقي ما بين الاثنين عشان نعرف نلاقي منتج، المنتج حقيقي. لا الإخوان لوحدهم هيقدروا يقودوا المسيرة ولا السلفيين لوحدهم يقدروا يقودوا المسيرة، محتاجين تمازج حقيقي ما بين الطيارين عشان نعرف ندي منتج مفيد لهذه البلد، ومحتاجين كل الناس اللي عندهم عاطفة إسلامية حتى لو ما كانش عنده رغبة ان هو يلتحق بهذا او بذاك، ان هو يساهم بالجهد بتاعه وان هو يدي الافكار بتاعه.
وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مشعانا.
يعني انا حبيت اخد المحور اللي هسأل فيه من هذه اللقطة الكريمة لحضرتك والدعوة التي نحتاجها فيها في كل وقت وفي هذه الفترة وهذا الوقت بالتحديد، لكن هذا المصطلح الجميل المحبب تاريخيا إلى كل مسلم، الأوس والخزرج وهذه الوحدة، أنت شبهت فضلك أو حضرتك يعني السلفيين والإخوان بالأوس والخزرج، ربما كان هذا الفيديو يعني بعيد شوية، هل ترى أن هذا الحكم لا يزال موجود والدعوة إليه يعني؟
لا يزال، أنا ليه تعريف جديد لمهاجرين وأنصار
كمان
يعني آه والله ليه طرح جديد يعني أوس وخزرج، يعني لعل المهاجرين والأنصار يكون أقرب في الفترة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. فترة الكامية الندوة دي أعتقد كانت في كلية هندسة بعد الثورة بقليل يعني.
صحيح.
لكن دلوقتي أنا بقول المهاجرين والأنصار، يعني في ناس تعذبت وتبهدلت وتعبت كتير جدا جدا وعندها فرصة حكم، عندها فرصة حكم يعني قادمة، دول المهاجرين. وفي ناس هينصروهم في هذا الموضوع. لو أنا فهمت هذا الموضوع، فهمت أن أنا عندي مهاجرين وعندي أنصار والاثنين محتاجين يتوحدوا مع بعض عشان تقوم دولة، هتتحل مشكلتنا فعلا. ويعرف ويفهم كل واحد دوره، في واحد بيتعذب ويتبهدل وعنده فرصة حكم، وفي واحد بينصر وما هوش طمعان في الحكم مش عايزه، هو عنده سمة الإيثار والتاني عنده سمة الثبات في التعذيب. الاثنين مهمين جدا، محدش يقول والله المهاجرين أحسن ولا الأنصار،
وطول الوقت الأمة فيها دولة.
الله يفتح عليك. وحاجة تانية ان ممكن الكراسي بتتبادل. يعني دلوقتي الاخوان مثلا قايمين بدور المهاجرين، خدوا تعذيب وخدوا بهدلة في سنين طويلة، 84 سنة اعتقالات وسجون وبهدلة، وعندهم فرصة حكم. ليهم دلوقتي واحد بمقدم للرئاسة الدكتور محمد مرسي وعنده فرصة، بس محتاج دعم، محتاج نصرة لناس مش هتوصل للكرسي لان مفيش مرشح سلك دلوقتي موجود. فلو انا قمت بدور النصرة ده وعملت نصرة للمهاجرين اللي هم اتبهدلوا وتعذبوا الفترة اللي فاتت وعندهم فرصة دلوقتي للحكم، وساعدتهم وما عنديش طمع في هذا الموضوع، تقوم الدولة بعد 10 سنين، بعد 5 سنين، بعد 100 سنة ممكن العكس يحصل، يبقى السلفيون هم مهاجرون هذه الأمة أو مهاجروا هذه الأمة، ويبقى الإخوان داعمين أو المسميات اللي هتكون موجودة ساعتها. مش لازم ساعتها يكونوا مسمى الإخوان موجود أو السلفيين موجود أو أنصار السنة أو غيره أو غيره أو غيره، لكن الطائفة العاملة بهذا الدين والتي يعني تعبت وتعدي عليها محتاجة نصرة من آخرين. الكوكتيل ده ولا الخليط ده هو اللي يقيم الدولة. بغير فهمنا لهذه الوحدة مش هتقوم الدولة.
والقاعدة اللي يبنى عليها هذا الفهم هو التجرد والإخلاص لله
بالضبط،
ونصرة الإسلام.
لا، هذا هو الهدف. لا المهاجرين طلبوا الحكم لحبهم في الحكم خالص،
ده
هو ربنا سبحانه هذا فضل الله يأتي ما يشاء،
وهذا مغرم في هذا الوقت مغرم كبير ليس مغنما.
ولا الأنصار رضي الله عنهم أرضاهم كانوا طمعانين في شيء، يعني لا ده عايز الحكم ولا ده عايز المال والسلطة ولا ده عايز كل
إن أريدوا يعني إلا الإصلاح ما استطاع.
المهاجرين الأنصار لما نصروا هتعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنفقوا في العسر واليسر وتقوموا في المنشط والمكره، وأمور كبيرة جدا. طب هناخد إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ الجنة لا في كرسي لا في منصب لا في وزارة لا في نائب رئيس ولا في رئيس برلمان ولا مش ما فيش أي وعد بأي كرسي، الجنة. امدد يدك نبايعك يا رسول الله،
وكان الجنة الحقيقة تعطي تفجر طاقة الشهادة استشهاد
بالضبط
في نفس الصحابة من يسمعه. اسمح لي أن نشارك إخواننا السادة المشاهدين المتصلين معنا. أخونا محمد، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور راغب أنا بحيي حضرتك أولا يعني جزيل الشكر
الله يكرمك
للموسوعة الكاملة اللي حضرتك يعني أنا سعيد بيها جدا وكنت ببحث عليها كتير جدا، ويعني للأسف من أسبوع واحد بس عرفت أحصل عليها يعني.
الله يكرمك.
لكن أنا لي طلبين عند حضرتك. فض.
أنا لي تعليق على الموسوعة بس بعد ما تخلص طلبين. فضل.
ماشي يا فندم. أنا بستأذن حضرتك بس يا دكتور راغب إن يكون في عمل إسلامي تاريخي فني مرئي، يعني يبقى فيه نوع من الأنيميشن والمالتي ميديا عشان يوصل بطريقة تبقى الناس ممكن القراءة حضرتك عارف دلوقتي مش زي الأول.
صحيح.
حضرتك معايا؟
معاك سامع كويس.
فأنا يعني لو في عمل مرئي يبقى على سيديهات أو كده، ده هيبقى أنا شايف إن هو ممكن يوصل أكبر وبسرعة أفضل للناس، خاصة إحنا محتاجين ان احنا نقف على كل مراحل التاريخ الاسلامي في الوقت ده عشان نقرا بيها ونستشرف بيها الحاضر والمستقبل يعني.
تمام. الطلب الثاني.
دي نقطة. النقطة الأخيرة أنا كنت بحب أسأل حضرتك بس على جهود حضرتك في التوحد الإسلامي حوالين مرشح واحد بس. هي دي أسئلتي يعني.
تمام، جزاك الله خير.
شكرا يا محمد. طيب ناخد اخونا عماد، معلش اتصل ثاني.
طيب احفظ بقى الاسئله. طيب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا اخي عماد.
ازيك يا دكتور مصطفى؟
اهلا بيك،
ربنا يرفع قدرك وبرحب بضيفك الكبير العظيم القامه والقيمه دكتور راغب السرجاني. وانا احبه حبا جما في الله عز وجل.
احبك الله تعالى فيك. جزاك الله خير.
وايضا احب واجل جميع المشايخ والدعاة والعلماء وأجلهم في الله عز وجل، وبالرغم من ذلك وكل داع إلى الله عز وجل ينطق بالصدق وينطق بالحق، أحبه وأجله وحذاؤه فوق رأسي. وبالرغم من ذلك سيدي بالله عليك أجبني، ألم توافقني الرأي إذا قلت لك وصحح وصوب لي سيدي، إن لم يتوحد كل الإسلاميين وقادة العمل الإسلامي دعاة ومشايخ وعلماء ورموز في هذا الظرف، هذا الظرف الدقيق جدا جدا والحرج في الأمة، وحضرتك تعلم ذلك جيدا أكثر مني، إن كنت أنا أعلمه قراءة أنت تعلمه مليون قراءة. فألم يكونوا متسببين في انتكاسة الأمة إلى قرون مقدمة أو قادمة إن لم يتوحدوا؟
جميل.
وارجوك تجيبني إجابة شافية وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. وعليكم السلام وبركاته. السؤال الموسوعة
هو تعليق على موضوع الموسوعة. هي الموسوعة أنا فقط عمل لها تقديم، يعني الموسوعة ليست من تأليفي، اللي هو الجزئين اللي مكتوب قصة أو التاريخ الإسلامي ديت مجموعة من الباحثين من حتى غير عرب يعني من أواسط آسيا عاملين هذا البحث الكبير، وأنا عملت له تقديم. اشتهر البحث الكتاب إن هو لراغب السرجاني، بس هو مش من كتبي ومش معدود من ضمن 49 كتاب بتوعي.
بس على فكرة يعني أنا عارف إن أحيانا لا نقرأ الكتاب إلا من خلال المقدمة تفتح لنا الأفاق.
هو لعل ده لأن كمان أسماء الباحثين مش معروفة. أنا شخصيا ما أعرفهاش يعني. ومش موجود على الكتاب، فعشان كده الناس بتنظر إلى اسم واحد موجود على الكتاب. لكن باب الأمانة العلمية أقول إن هذا ليس كتابي، مع إنه ما شاء الله من أكثر الكتب مبيعا وانتشارا يعني. وأنا أجهز كتاب آخر اسمه قصة الإسلام، يعني يكون في الموضوع بشكل يعني منبسط بكتاباتي أنا وبرؤيتي يعني. وطبعا بشكره على الكلام اللي على الكتاب وعلى حبه لي، وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على المودة والمحبة دايما. كان السؤال الأول خاص به. السؤال الأول
هو الموسوعة. السؤال الآخر عماد
كان في سؤال قبل التوحد،
الوحدة الإسلامية.
قبل التوحد كان عنده سؤال تاني بس نفتكره مع بعض. المهم ان موضوع الوحدة الإسلامية كان عامل مبادرة اسمها واعتصموا. المبادرة دي كانت بتجمع المرشحين الأربعة لما كان الشيخ حازم موجود وكان البشمهندس خيرت الشاطر موجود. فحاولت حقيقة ان انا اجمع الأربعة في مرشح واحد وتواصلت معهم، لكن لم نوفق الى تجميع الأربعة مع بعض. وحصل يعني تصرف في الأحداث وأقصي الشيخ حازم وبشمهندس خيرت، وأصبح موجود دلوقتي الدكتور محمد مرسي مع طرق منها مفتوح مع الدكتور محمد سيمن عوا كمرشحين إسلاميين يعني موجودين في السباق. طبعا أنا بقول مرشحين إسلاميين طبعا بحكم
التعريف يعني
المشاريع وبحكم التاريخ لكل واحد، وإن كان الدكتور عمنا مش بيحب هذا الاسم مرشح إسلامي بيسمي نفسه مرشح وطني أو محافظ. بس هو طبعا لا يستطيع أن ينزع نفسه من تاريخه يعني، وهو لا يعني ينزع نفسه حقيقة يعني، عنده تاريخ في الإخوان المسلمين طويل وفي الدعوة طويل وكده. فمحاولات جمع الثلاثة مستمرة وما زالت مستمرة، وفي عندنا يعني لقاءات اتعملت مع كبار العلماء في محاولة الجمع بينهم. إلى الآن حقيقة لم تؤتي ثمارا معينة، وده لعل هيجمعنا مع إجابة السؤال الآخر اللي كلم فيه الأخ إن تفرق العلماء وتفرق أنا بقول أنا بتكلم على مرض حقيقي موجود. أنا بقول يا أخي فعلا رؤيتك التي رأيتها في أن الأمة تعاني أزمة كبيرة من تفرق علمائها وتفرق قادتها هي أزمة حقيقية، وده نتاج فترة طويلة جدا جدا من التفرق. يعني احنا الآن بنجني ثمار فرقة دامت 30-40 سنة ماضية. عندنا صراعات فكرية بين العلماء على مدار السنين الطويلة الماضية، وبالتالي احنا فجأة لقينا نفسنا قدام احتمالية حكم، احتمالية فرصة قيادة، ان الأمة تقود الـ 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 الأمة الإسلامية، تبقى قيادة إسلامية، وان الأمة ترجع لمكانتها تاني. اقتناص هذه الفرصة محتاج ان انا اصفي النزاعات القديمة اللي دارت ما بين العلماء، نزاعات فكرية ونزاعات سجالات نظرية ومحاورات طويلة جدا واختلافات المنهج اللي حصل في خلال سنين طويلة ما كانش ليه اثر قوي جدا، نتيجة ان احنا ما كناش عندنا احتمالية قيام دولة.
طيب دي نقطة مهمة جدا، واعتقد تحتاج الى بسط في الحديث، ان الحركة الاسلامية تفاجأ بثورة، وهي اكثر من دفع الثمن تمهيدا للتغيير. هو ده بقى السؤال. لكن خلينا نرجع لهذه النقطة بعد فاصل سريع مع أستاذنا الدكتور راغب السرجاني.
وجه الله مشعانا عشا من فيضه نشقى.
من أول يوم وإحنا بنقول سلمية سلمية سلمية، لا نريد قتالا ولا صراعا ولا صداما، لا مع قوات فزع الدولة ولا مع قوات الفزع المركزي ولا كل، ما أردنا هذا الصدام بالمرة حقيقة، لكن يريده الله عز وجل من حيث نكره وتباين القوة. دولة تحارب شعبا أعزل، تطلق عليهم الرصاص الحي، تطلق عليهم البلطجية، تفعل المنكرات التي لا تأتي على ذهن إبليس. ما أعتقد أن إبليس، ولا أنا أبرئه من هذه الجريمة حقيقة، ما أعتقد أنه هو اللي أمر بفتح السجون وسحب الشرطة، دي مش بتاعته، عشان بس ما نظلموش كتير يعني، دي حاجة مستوى عالي جدا جدا في الفسق والفجور ما يوصلوش. وكلكم أكيد مرت عليكم النقطة بتاعت حبيب العدل مع إبليس، لما كانوا قاعدين مع بعض، فحبيب العدل بيقول له انا عايز اعمل حاجه في الشعب المصري اطلعها من نفوخه يعني، قال له اعمل فيهم كذا كذا كذا، قال له انا عملت، اعمل كذا عملت، اعمل كذا عملت، قال له انا احترت لك، اما انا عايز ايه، قال له شوف انا عامل فيهم كذا كذا كذا. ابليس بص له منزعج، قال له لا اتق الله، اتق الله يا حبيب.
وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا
لازلنا مستمتعين بهذا اللقاء الشيق الثري العميق مع أستاذنا الدكتور راغب سرجاني، الطبيب والداعية والمؤرخ وإلى آخره، ربنا يبارك في عمرك دكتور. الحقيقة يعني محطات كثيرة، وإن شاء الله يعني بما نعرف وقت حضرتك مشغول تعدنا بلقاء آخر، وربما يكون برنامج آخر نستفيد فيه قراءة الأحداث. أنا بشوف في من خلال ملامح الناس في الشارع واتصالات المتصلين على قناة الناس وعلى غيرها في ظلال هذه الأحداث قلق شديد ورؤية غائمة، لكن أرى في وجه المؤرخ الداعية الدكتور راغب السرجاني حالة من الراحة والهدوء والاطمئنان. التفسير يعني
هقول لك، هو أنا لما نقرأ التاريخ حقيقة، وأنا الكلام ده كنت بقوله من سنة 2003 وعامل نظرية كده اسمها نظرية بناء الأمم، يعني إن شاء الله أنا ممكن أخدها في حلقة تانية. خلاصة النظرية إن إحنا كنا عايشين من سنة 2001 بقراءات وأدلة كتير لحد سنة 2011، وكنت بقول الكلام ده سنة 2003، بقول إن إحنا قدامنا فترة اسمها زمن وضوح الرؤية. زمن وضوح الرؤية ديت الفترة التي تسبق تمكين الأمة، يعني الأمة تعود إلى نهضتها وإلى سيادتها وريادتها في زمن اسمه زمن التمكين، بس لازم تكون مرت بزمن وضوح الرؤية، زمن تعذيب. وضوح الرؤية ده يتضح في أمر المسلم من المنافق، فيخلص
اللي هو التعبير القرآن التمحيص،
تمحيص بالضبط، ابتلاء. حتى آخر زمن وضوح الرؤية بنخش مرحلة الزلزال اللي هي وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب،
اقترب من النصر،
إذا زلزل المسلمون فالنصر قريب. فعشان كده كنت متوقع موضوع الثورة، ومتوقع موضوع الصدام مع عدو ما العدو ده الصهاينة، العدو ده غرب، العدو ده أمن الدولة والنظام الحاكم الماضي والحزب الوطني والقصص دي كلها ما تعرفش مين
العدو. في صدام جاي،
بس في صدام جاي، والصدام ده لصالح المسلمين، وبعدين تقوم دولة إن أحسن استغلال هذا الصدام. عشان كده لما حصلت الثورة ما ترددتش من أول أيام الثورة وإحنا في ميدان التحرير.
صحيح.
والقضية عندنا في منتهى الوضوح، وأنا شايف النصر قريب، والناس حتى في ميدان كانت قلقانة جدا، وكل شوية أول ما تشوفني تيجي تجري، أنت شايف إيه يا دكتور؟
رنا
الأحداث. أنت شايف إيه؟ بناء، ويقولوا هذا بنصا بناء على التاريخ. أنت شايف إيه في الفترة؟ أقول لهم هيمشي.
شوف الفزع إلى اللحظة التاريخية بقى.
هيقول لهم هيمشي. طب إحنا هنمشي إمتى ميدان؟ قلت لهم مش هيمشي إلا ما يمشي. يعني هو خلاص هذه اللحظة بهذه الصورة أنا متوقع من 7-8 سنين. فدلوقتي أنا خلاص أنا متأكد إن هو خلاص ماشي وإن النظام هينهار. نعم تخيلاتنا ما كانتش ينهار بهذه الصورة الكاملة، لكن إحنا كنا متوقعين إن هو ينهار، لأنه دولة الظلم ما قالوها في النهاية إلا أن تنهار. والحق لابد أن ينتصر في النهاية، وهذا يطمئن قلوبنا. وأقول لهم في النهاية أنت بتشتغل، النتيجة على ربنا سبحانه وتعالى، لكن أنت تعمل. عملنا في هذه الفترة كأنك أنت ترتبط بالارتباط قوي جدا، ترفع إيديك لي تطلب منه هو سبحانه وتعالى النصر من عند ربنا سبحانه وتعالى، تحسن أخلاقك على أعلى مستوى، لا تتهور، لا تفسد في الأرض، لا تحرق، لا تكسر، لا كذا، حافظ على أخلاقك لأن دي أخلاق الممكنين. ربنا لما يلاقي هذه الأخلاق موجودة في أيديهم التمكين. والحاجة الثالثة المهمة جدا الوحدة في الصف، عشان كده كنت عمال أتكلم على قضية الوحدة من أول يوم، وإحنا جوه ميدان التحريك وبنتكلم على الوحدة، وإحنا بعد الثورة وتنحي الرئيس السابق كنا بنتكلم على الوحدة، وإلى هذه اللحظة وإحنا على أبواب انتخابات الرئاسة بنتكلم على الوحدة، ونفضل نتكلم عليها بعد كده، لأن لن تقوم الأمة إلا بهذه الثلاثة: عقيدة سليمة وارتباط بالله عز وجل، أخلاق حميدة، أخلاق الإسلام، ووحدة في الصف. واحدة من دول اختلت هتروح الفرصة مننا. فأنا اللي مطمني إن الحمد لله الشعب راجع لربنا سبحانه وتعالى، ظهر في نتيجة انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى إنهم اختاروا الإسلاميين حتى من غير ما يعرفوا الأسماء. معنى كده إنهم عايزين المنهج، يعني عايزين الدين، يعني بدأت الفطرة المصرية تعود إلى طبيعتها، فطرة محبة للإسلام، محبة للشريعة، محبة للقرآن والسنة، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزة فعلا تعرف فين اللي يرضي ربنا وفين اللي يغضبه.
والآن يا دكتور،
الآن هذا التفرق الذي نحن فيه نذير خطر ونذير شؤم، ولو احنا ما التفتناش الى اهمية اننا نلحق في الثلاث اسابيع اللي جاية ولا في الاسبوعين اللي جايين نوحد صفنا ونلم شملنا ونرجع تاني على قلب رجل واحد، هتروح الفرصة مننا. التاريخ بيقول ان الفرصة لو راحت ما بترجعش الا بعد عقود، زي ما اكون الاخ بيسأل وبيقول بعد قرون، انا مش بقوله قرون كتير قوي، هترجع بعد 50 سنة، هترجع بعد 60 سنة، عدة عقود، عدة عشرات من السنين.
وساعتها وإن تولى يستبدل قوم من غيركم.
الكلام ده فاجع للمشاهدين، لكن أنا يعني كطبيب لازم أقول للمريض
طبعا
إن أنت عندك مرض خطير، خلي بالك منه وإلا تهمل في علاجه وساعتها تبقى في كارثة. فأنا بقول للأمة الإسلامية دلوقتي، لو ما تلمتوش دلوقتي مع بعض كعلماء، كسياسيين، كإعلاميين، كشعب طيب نفسه البلد دي تقوم على رجلها، ونفسه مصر ترجع لمكانتها، ومصر مش دولة عادية، مصر في قيادة الأمة الإسلامية، ومصر لو قادت الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية إن شاء الله ستقود العالم أجمع، وهي تملك المؤهلات، تملك القرآن والسنة، تملك العقول الرائعة في الأمة الإسلامية، تملك خبرات، موارد، تملك طاقات هائلة في كل المجالات. أنت مؤهل لقيادة الدنيا، بس أنت تفهم انك ممكن تقود الدنيا وتقودها بالتسلسل ده: عقيده سليمه، اخلاق حميده، وحده في الصف، بعد كده كل شيء بسهل.
دكتور راغب سرجاني، الحقيقه يعني لن استطيع ان اعبر في لحظه عابره عن مدى سعادتي بلقاء حضرتك. اكيد الساده المشاهدين يعني اثاروا الا يتصلوا كثيرا حتى يعني يستمتعوا بهذا الحوار وهذه التفاصيل اللي له ما بعده ان شاء الله، على وعد من حضرتك بلقاء اخر نستطلع يعني احداث اليوم المتسارعة التي يلهث الناس وراء تفسيرها، وربما يأتي تفسير لها من أبواق مغرضة تريد تشتيت وخلط أوراق الأمة. لكن ما دام الحمد لله علماؤنا أولو البصيرة وأولو الألباب موجودون بإذن الله تبارك وتعالى، ستظل الأمة تعرف وجهتها وتحدد بصلتها إلى الله وإعمار الدنيا والدار الآخرة بإذن الله تبارك. بشكر حضرتك مجددا على هذا اللقاء الماتع، وإن شاء الله على وعد اللقاء آخر من حضرتك إن شاء الله. شكرا جزيلا، بشكر حضرتكم ومعد هذه الحلقة محمد الإشعابي ومخرجنا أحمد عبد الله، تحياتي لفريق الإعداد وفريق التصوير، تحياتي لكم إخوتي وأخواتي، نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى الثلاثاء القادم وحلقة جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل الأمة على كلمة سواء، إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عشا من فيضه.